إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة. إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوة. يسرنا أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء أحد أبرز أعلام الدعوة والفكر في العالم الإسلامي في الوقت المعاصر، رجل نذر نفسه للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكانت آثاره وبصماته وأراؤه وجهوده واضحة بارزة في كل صقع ومكان. أحسب أن التعريف بمعالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن الدرك التركي المستشار في الديوان الملكي شيء من نافلة القول، فرجل نذر نفسه لهذه الجهود المباركة التي ملأت السمع والبصر، لا أحسب أن من المستحسن أن شخصا ضعيفا مثلي يعرف بمعاليه. أيها الإخوة والأخوات، لا أملك في مطلع هذا اللقاء إلا أن أرحب باسمكم جميعا بمعالي ضيفنا الكبير والكريم الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، شاكرا له بين يدي هذا اللقاء قبوله دعوة البرنامج وتفضله بالإجابة على أسئلتنا واستفساراتنا. حياكم الله معالي الدكتور.
حياكم الله وبارك فيكم، وشكر لكم جهدكم وحسن تقديمكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الأعمال والأقوال خالصة لوجهه الكريم.
اللهم آمين. معالي الدكتور، أستأذنكم في هذه اللحظات بأن أبوح لكم بأن لهذا البرنامج سنة وطريقة في بداياته، حيث نستمع من ضيفنا الكريم في مطلع كل لقاء إلى شيء من البيان الشخصي عن المولد والنشأة. آمل أن يتفضل معاليكم ببيان موجز لذلك.
قد لا يكون من المستحسن أن يتحدث الإنسان عن نفسه، لكني من مواليد 1359 للهجرة في مركز حرمة، أحد المراكز التابعة لمحافظة المجمع. درست بعد الدراسة الابتدائية في المعهد العلمي في المجمع، ثم في كلية الشريعة في الرياض، ثم في المعهد العالي للقضاء بالرياض، ثم أكملت الدراسة في مرحلة الدكتوراه في جامعة الأزهر، وغالب عملي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بداية في التدريس في المعاهد العلمية، ثم في إدارة المعاهد، ثم في التوجيه، ثم في التدريس في كلية الشريعة، ثم في عمادة كلية اللغة، ثم في وكالة الجامعة، ثم في إدارتها، وبعد ذلك عينت في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد فور تأسيس الوزارة، وأخيرا أعمل في الديوان الملكي مستشار.
أثابكم الله معالي الدكتور. في الحقيقة لا بد وأن خلال هذا المشوار العلمي والعملي والدعوي الكبير الذي عشتموه حفظكم الله وأمدكم بعونه وتوفيقه، أن هناك العديد من الشخصيات من العلماء والذين تفضلت أو تعلمتم وتتلمذتم على أيديهم أو تأثرتم بشيء من شخصياتهم العلمية والدعوية. هل من الممكن معالي الدكتور عبد الله أن نستمع إلى بعض هذه الأسماء التي كان لها تأثير كبير على مجرى حياتكم العلمية والدعوية؟
مجالي من حيث الدراسة والعمل في جو علمي ودعوي، وصلته بالعلماء والدعاة صلة وثقة في داخل المملكة العربية السعودية وفي خارجها. وإذا تحدث الإنسان عن أبرز الشخصيات العلمية الدعوية التي استفاد منها وتأثر بها، فلأقصر ذلك على مجال الدراسة والطلب، لا شك في مقدمة المشايخ سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، قد كان كبيرا للعلماء في وقته ومفتيا للمملكة العربية السعودية، وأكثر طلاب العلم في المملكة كانوا طلابا عليه رحمه الله، كذلك حضرت حلقات لدى فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم رحمه الله، وقد كان له فضله وله مكانته أيضا على طلاب العلم، وبخاصة على جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حينما كانت كليات ومعاهد، لأنه كان رحمه الله نائبا لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم في رئاسة الكليات والمعاهد، وهو الذي يتولى مباشرة شؤون الكليات والمعاهد. كذلك من الشخصيات العلمية التي درست عليها في الكليات وفي المعهد العالي للقضاء وفي الحرق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكان له الأثر الكبير لأن دراستي عليه في بعض الفترات ارتبطت بالتعاون في مجال العمل، وقد اشتركت مع سماحته في العديد من المجالس واللجان والمؤتمرات، من أهمها المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة، والمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، وهيئة كبار العلماء، والعديد من الهيئات والمجالس العلمية، إذ كنت في هذا الوقت إما مديرا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أو في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وهذه أتاحت لي فرصة كبيرة في القرب من سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله والاستفادة من قدراته ومن حسن تعامله ومن جده واجتهاده في مجال الدعوة إلى الله. من الشخصيات التي أعتز بالدراسة عليها والاستفادة منها فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، فقد درست عليه في الكلية وفي المعهد العالي للقضاء، واستفدت منه فائدة خاصة حينما أشرف على رسالة الماجستير في المعهد العالي للقضاء. كذلك هناك من فضيلة الشيخ محمد الأمير الشنقيط رحمه الله، فقد درسنا في الكلية وفي المعهد العالي للقضاء العديد الحقيقة من المشايخ الذين كان لهم شأنهم في الكليات والمعاهد وفي جامعة الإمام وفي المملكة العربية السعودية، كانت لي صلة بهم وثقة، سواء كانت صلة طلب ودراسة أو في مجال التعاون. أما في العالم الإسلامي ففي الفترة التي عملت فيها في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهي فترة طويلة تزيد على ثلث قرن، وكذلك العمل في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، فقد التقيت بغالب العلماء والدعاة في البلاد الإسلامية عموما، سواء كانوا يعملون من خلال هيئات ومؤسسات حكومية أم يعملون من خلال جمعيات ومناشط فردية، سواء كان هذا في البلاد الإسلامية أو في خارج البلاد الإسلامية في أوروبا وأمريكا. لا أستطيع أن أذكر أسماءهم، لكن من في الساحة في مجال الدعوة إلى الله وفي مجال التعليم الإسلامي في الدرجة الأولى، لأن لي عناية خاصة بالجامعات الإسلامية منذ أن كنت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومن خلال رابطة الجامعات الإسلامية التي يتولى رئاستها إلى الآن، لي عناية خاصة بهذا المجال. ونحن نعلم أن الجامعات الإسلامية، الكليات والمعاهد ودور العلم التي تعلم العلوم الشرعية، هي محضن العلماء والدعاة، وهي التي تخرج الدعاة وتخرج العلماء، فهي المراكز العلمية التي يتعرف الإنسان على العلماء من خلالها.
أحسنتم معالي الدكتور. الحقيقة هناك العديد من النقاط التي تفضلتم بذكرها والإشارة إليها، والتي آمل بإذن الله تعالى أن يكون لها تناول مفصل أثناء هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى. معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، أنتقل إلى جانب آخر وهو يحيط بهذا الأمر. خلال هذه الفترة أيضا هناك العديد من الزملاء الذين رافقوكم خلال مشواركم العلمي والتعليمي، هناك أسماء يمكن أن يستحضرها معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي زاملوكم أثناء الطلب وأثناء الدراسة وأثناء التعليم والتلقي.
أيضا هذا مجال واسع، لو أردت أن أستعرض هذا المجال في مجال الطلب أو في مجال العمل لقلت إن كل الذين يعملون في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية هم زملاء لي من المشايخ ومن الأساتذة، إما زملاء وإما طلاب. فغالب الأساتذة الذين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الآن وعددهم كبير، يعني بالمئات إن لم يصل إلى الآلاف، سواء كانوا في الكليات أم في المعاهد العلمية، هم إما زملاء وإما طلاب درستهم أو أشرفت على دراستهم أو كنت مسؤولا حينما كانوا في الدراسة. ولو نظرنا مثلا إلى هيئة كبار العلماء مثلا على سبيل المثال، نذكر عددا من المشايخ الذين هم فيها يعتبرون زملاء لنا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أو درسوا فيها وتحصلوا على دراساتهم الشهادة الجامعية أو الماجستير أو الدكتوراه وكنت مديرا لها. من هؤلاء فضيلة الشيخ صالح الفوزان، فضيلة الدكتور بكر أبو زيد، الدكتور عبد الله محمد آل الشيخ وزير العدل، الشيخ صالح الأطرم، العديد من المشايخ الحقيقة الذي لا، وإن كان في الهيئة من درسني أيضا مثل فضيلة الشيخ عبد الله بن غديان، لكني أقول إن عددا كبيرا حتى سماحة المفتي كان من الزملاء حينما كنا جميعا في جامعة الإمام، هو يعمل في مجال التعليم والتدريس وأنا كنت مسؤولا عن الجامعة أو مدير لها. أيضا في خارج إطار الجامعة أو إطار هيئة كبار العلماء العديد من الزملاء، زملاء لنا في مجلس الشورى، زملاء لنا في المصالح الحكومية مثل ديوان مظالم، مثل المحاكم، مثل رئاسة هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هؤلاء سواء كانوا رؤساء في هذه الإدارات أو يعملون فيها، كلهم مما زملاء لنا أو ممن تخرج ودرس وأنا مسؤول عن الجامعة، أو ممن كان طلاب لي حينما كنت في كلية الشريعة أو في كلية اللغة العربية.
أحسنتم معالي الدكتور. في الحقيقة أثناء تقدمتكم السابقة في أثناء الحديث الذي تصدر به هذا اللقاء، أشار معاليكم إلى العضوية التي كانت لكم في العديد من المجالس واللجان والهيئات، والتي أشرتم قبل قليل إلى شيء منها كعضويتكم في هيئة كبار العلماء ورئاستكم لرابطة الجامعات الإسلامية. هل من المناسب أن تذكرنا معالي الدكتور عبد الله شيئا من العضويات التي تتمتعون بها في الداخل والخارج؟ ومن المعلوم أن الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي له نشاطه الواسع جدا والعالمي في المشاركات الداخلية والخارجية لخدمة الإسلام والمسلمين وقضايا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
نسأل الله التوفيق والعفو والعافية، أن يغفر لنا أي تقصير، والإنسان لا يحب كما قلت في مطلع الحديث أن يتحدث عن نفسه. أنا كنت عضو في المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة، وعضو للمجلس الأعلى لجامعة الملك سعود، وعضو للمجلس الأعلى لجائزة الدولة التقديرية التي كان رأس هذا المجلس سمو الأمير فيصل بن فهد رحمه الله، وعضو في مؤسسة الملك فيصل الخيرية، وعضو في المجلس الأعلى للإعلام، وفي خارج المملكة العديد من الهيئات التي سواء لا أزال أكون عضو فيها أو رئيس لمجلس أمنائها، مثل بعض المراكز، بعض الجامعات الإسلامية، بعض الهيئات التي تعمل في مجال التعليم الإسلامي. و كما قلت يصعب على الإنسان أن يستقصي هذه الأمور، لكنها تدور في مجال إما التعليم الإسلامي، إما الدعوة إلى الله، إما البحث في 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 الشؤون الإسلامية والقضايا العلمية مثل مجامع البحوث أو المراكز العلمية التي لها صفة البحث العلمي التي تتعلق بالقضايا التي تتطلب رأيا إسلاميا كبعض المجامع والهيئات العلمية.
أحسنتم معالي الدكتور. أنتقل إلى جانب مهم وآخر من حياتكم المباركة. معالي الدكتور عبد الله بن حسن التركي، الحقيقة لكم نشاط آخر مشهود ومعروف في العديد من المؤلفات والكتب والرسائل التي دونتموها، كتبتم عنها في العديد من المجالات الفقهية والدعوية والعلمية والشرعية. هل من الممكن معالي الدكتور عبد الله أن نستمع إلى شيء من هذه المؤلفات التي كان لكم إما إشراف على طباعتها أو جهد في تحقيقها أو في كتابتها نصا وبحثا؟
العلم مترابط، ووسائله وكيف يؤدى تتعدد هذه الوسائل. وكما أشرت سابقا عشت أكثر عملي أو حياتي العملية في مجال التعليم وفي مجال العلم في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهي المركز الكبير في المملكة العربية السعودية بل في العالم الإسلامي كله فيما يتعلق بتأهيل طلاب العلم في المجالات الشرعية والمجالات العربية. كان هذا المجال وكانت البيئة التي كنت فيها في جامعة الإمام تلزمني أن أكون على صلة مباشرة بالعلماء وبطلاب العلم. أكثر الدراسات التي تمت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مجال العلوم الإسلامية والعربية أحرص على أن أسهم فيها، إما بالتقديم لها، إما بالتقريض لها، إما بالتخطيط لها، إما بالتعاون مع أصحابها والعلماء الذين يقومون بها حتى تخرج، وحتى يعني يحتاج إلى تهيئة الأسباب. أذكر العديد من العلماء لديهم قدرة لكن يفتقدون مخطوطات، يفتقدون مساعدين لباحثين، يفتقدون بعض الوسائل التي تعينهم، يحتاجون إلى رحلات، يحتاجون إلى الالتقاء مع بعض الشخصيات العلمية للبحث في هذه الموضوعات. أحمد الله سبحانه وتعالى أن الإنسان له إسهام في هذه المجالات. وأما المجال الذي أقول بأن لي يعني جهد خاص وهو مرتبط بالمجال العلمي، فهو في بعض الأبحاث والدراسات سواء كانت رسالة الماجستير أو الدكتوراه أو بعض الأبحاث العلمية التي لي اهتمام خاص بها خلال هذه الفترة الطويلة. كما قلت 39 سنة منذ أن بدأت في العمل الحكومي أو المجال العلمي بعد التخرج، وفي جو علمي الإنسان تكون أمامه ندوات، تكون أمامه محاضرات، تكون أمامه موضوعات يبحثها ويكتب فيها. المجالات الإعلامية كانت لي مشاركات فيها مستمرة في منظف الإذاعة والتلفزيون في موضوعات معينة. كل هذه القضايا تتجمع لدى الإنسان ويخرج منها أبحاث، يخرج منها كتيبات، يخرج منها رسائل. في الفترة الأخيرة اتجهت إلى العناية والاهتمام بإخراج كتب السلف، وبالذات ما يتعلق بالحنابلة رحمهم الله والفقه الحنبلي على وجه الخصوص، لأني وجدت أن العناية بهذا الجانب له فائدة كبيرة على طلاب العلم في المملكة العربية السعودية وعلى طلاب العلم في العالم أجمع. لأن المذهب الحنبلي كما نعرف نشأ في بغداد، ثم انتقل من بغداد إلى حران في جنوب تركيا وشمال سوريا، ثم انتقل إلى دمشق، ثم انتقل من دمشق إلى مصر. أخيرا في الفترات الأخيرة القرون الثلاثة والأربعة الأخيرة تقريبا نما وعاش وتقدم واستقر في الجزيرة العربية، وبالذات في المملكة العربية السعودية بعد قيام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وبعد قيام الدولة السعودية التي تبنت تلك الدعوة وحكمت بالشريعة، فانتشر المذهب الحنبلي وقوي في المراكز العلمية في المملكة العربية السعودية، في مكة، في المدينة، في الرياض، في العديد من مدن المملكة العربية السعودية. لكن هذه الكتب، كتب الحنابلة، لم تلقى العناية الكافية من حيث الإخراج، من حيث التحقيق، من حيث الخدمة، من حيث التيسير، تيسير هذه الكتب. أنا كانت رسالتي في الدكتوراه أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وكان لفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله وعدد من المشايخ كان لهم رأيهم في اختيار هذا الموضوع، وكانت دراسة أصولية، وقد بدأت فيها منذ أكثر من يعني في عام 90 للهجرة، يعني منذ 30 عام. وحينما اخترت هذا الموضوع قمت بجولة على العديد من دور الكتب وأماكن المخطوطات، وبالذات في دمشق حيث المكتبة الظاهرية، وفي أيضا بغداد بعض المكتبات، مكتبة الأوقاف والمكتبات التي تعنى بكتب الحنابلة، في مصر دار الكتب المصرية وغيرها، في تركيا. فذهلت لما رأيت العدد الكبير من كتب الحنابلة المهمة لم تطبع، وما طبع منها طبع بشكل سريع للحاجة إليه. نعم، كان للملك عبد العزيز رحمه الله، عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، كان له جهده الكبير العظيم في نشر كتب الحنابلة للحاجة إليها في ذلك الوقت، لكن لم تكن وسائل الطباعة، ولم تكن وسائل التحقيق، ولم يكن المجال الذي تجمع فيه المخطوطات متيسر كما هو الآن. الآن بإمكان الإنسان أن يطلع على المخطوطات ويعرف أماكنها وهو في مكان واحد. كثير من المخطوطات صورت وجمعت في بعض المراكز، من خلال هذا المركز تعرف أن هذه المخطوطة في دمشق، في اسطنبول، في القاهرة، في صنعاء، في الفاس، في المغرب، في أي مدينة، في تونس، في أي مدينة من مدن العالم، وبالإمكان جمعها والحصول عليها بشكل ميسر. ومنها ما هو موجود في أوروبا، في باريس، في لندن، في ألمانيا، في أمريكا. كثير من المخطوطات التي تتعلق بالفقه الحنبلي أو ما كتبه الحنابلة في الأصول وجدناها في دول أجنبية، وجدناها في فرنسا، وجدناها في الولايات المتحدة، في أماكن عديدة. هذه المخطوطات كما قلت رأيت كمية كبيرة هائلة منها لم تطبع، وقد كانت لي لقاءات عديدة مع فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حينما كان يعمل في المكتبة الظاهرية في دمشق. كانت لي لقاءات معه عديدة، وهو من أكثر الناس خبرة بمخطوطات الحنابلة، وبخاصة في الظاهرية. منذ ذلك الوقت كنت أدعو في العديد من المناسبات، أدعو طلاب العلم لأن يهتموا بهذه الكتب، لأن ينشروها، ليحققوها، وقد وجدت استجابة كبيرة، لأن كثيرا من طلابنا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكثير من الأساتذة الزملاء زملائي أخذوا كتبا علمية للحنابلة وحققوها وجعلوها مجال لدراستهم في الماجستير والدكتوراه. وكذلك حصل في جامعة أم القرى في مكة، وحصل في الجامعة الإسلامية في المدينة، فبدأت كتب الحنابلة تخرج وتنشر. ومع ذلك هي لا تزال في حاجة، ولا تزال تستحق أن يهتم بها. فكان لي في هذا المجال جهد، بدءا من إخراج المغني لابن قدامة، وهو من أهم إن لم يكن أهم كتب الحنابلة، أخرج إخراج متقن مضبوط الشكل على العديد من المخطوطات التي جمعت من مختلف أنحاء العالم، أخرج كتاب الإنصاف، كتاب الشرح الكبير، كتاب المقنع، كتاب الإقناع، شرح المنتهى، نحن الآن في سبيل إصداره وإخراجه، العديد من كتب الحنابلة في مجال الفقه وفي مجال الأصول أيضا، شرح مختصر الروضة للطوفي، والعديد من الكتب التي تعرضت لشخصية الإمام أحمد رحمه الله. أنا درست في مرحلة الدكتوراه أصول مذهب الإمام أحمد، وكان التركيز على أصول الفقه فقط، لكن تبين لي أن هناك العديد من الدراسات التي تتحدث عن شخصية الإمام أحمد رحمه الله في مجال العقيدة وآراء فيها، والرسائل التي بعث بها لتلامذته، والمسائل التي نقلت عنه، أو في مجال المحنة التي تعرض لها في حياته، يعتبر نموذج وقدوة للسلف، لأهل السنة والجماعة الذين كان موقفهم، وللحنابلة نصيبهم الكبير في هذا المجال، كان موقفهم موقف الثبات على الحق والوقوف مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعوة إلى هذا المنهاج الصحيح، والاقتداء بالسلف الصالح، والصبر على أي أذى وأي متاعب وأي محن وأي ابتلاءات في هذا الطريق. نشرت العديد من الكتب التي تحدثت عن محنة الإمام أحمد رحمه الله وعن تاريخه، ولدي الآن دراسة شبه متكاملة عن المذهب الحنبلي، من حيث نشأته، من حيث انتشاره، من حيث مزاياه، من حيث علمائه، من حيث الموازنة بينه وبين بعض المذاهب لتبرز قيمته. طبعا هذه الدراسة ستحتاج إلى شيء من الوقت، لكني أعتقد أنها ستبرز أهمية هذا المذهب، وإن كان العلماء الذين لهم قدم ولهم معرفة بالمذاهب وبالعلماء وبالمجتهدين يدركون قيمة الحنابلة والمذهب الحنبلي، يعرفون من هو الإمام أحمد رحمه الله، يعرفون من هو شيخ الإسلام بن تيمية، من هو شيخ الإسلام ابن القيم، من هو موفق الدين بن قدامة والمقادسة عموما وآل قدامة عموما ومن جاء بعدهم إلى دعوة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الإمام محمد بن عبد الوهاب و أبوه وجده والعلماء الذين عاصروه وجاءوا من بعده كلهم أو غالبهم في مجال الفقه والفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. نعم لا يقلدون تقليدا أعمى، ينظرون في الدليل، يوازنون بين المسائل، ينظرون في الروايات التي نقلت عن الإمام أحمد، لأن المسألة قد يروى فيها عن الإمام أحمد أكثر من رأي وأكثر من قول، فيبحثون عن الأقرب لكتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويتعرفون على الأدلة. فهم حنابلة من حيث المنهج ومن حيث الاتباع للإمام أحمد بن حنبل، وينظرون إذا كان الرأي ضعيف في مذهب الإمام أحمد لا يأخذون به. ولذلك نجد لابن تيمية رحمه الله وابن القيم ولأئمة الدعوة في الجزيرة العربية وفي المملكة العربية السعودية لهم اختيارات ولهم اجتهادات يخرجون فيها أحيانا عن مذهب الحنابلة. هذه الدراسة كما قلت هي تاريخية، تتعرض لنشأة المذهب ولاستقراره ولانتشاره ولمزاياه ولأبرز العلماء والمجتهدين فيه وأبرز الكتب سواء كانت مخطوطة أو مطبوعة، وهي في مجال اهتمامي. أنا أعتبر نفسي أني خصصت جزءا كبيرا من وقتي لمذهب الحنابلة من حيث إخراج الكتب أو الدراسة عنها.
أثابكم الله وجزاكم الله خيرا على هذا التطواف الجميل والمبارك. معالي الدكتور عبد الله، نأمل بإذن الله تعالى أن تكون هذه الدراسة قريبة النشر والصدور ومحل اهتمام منكم وعناية، وهذا لا شك فيه. أيضا هناك العديد من المؤلفات التي قمتم بها وكتبتموها مع الدكتور، إما عن طريق بحوث أو غير ذلك، هل ممكن أن نستمع إلى شيء منها؟
والله كما قلت مجال عملي يفرض علي أحيانا أن أتجه إلى بعض الموضوعات. حينما انتقلت إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رأيت أن مجال العمل يتعلق بالدعوة وبعلاقة المسلمين بغير المسلمين، فأيضا كانت لي بعض الأبحاث منها ما يتعلق بالدعوة الإسلامية ومسؤولية الدول الإسلامية عن الدعوة إلى الله. وفي هذه كان أصلها محاضرة ألقيت في مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث وطبعت، هي تتحدث أيضا عن مسؤولية الدولة الإسلامية منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام دولته على أساس من الدعوة إلى الله، ثم الخلفاء الراشدين، ثم دولة بني أموية، الدولة الأموية، الدولة العباسية، الدول المتتابعة، إلى أن وصلت إلى المملكة العربية السعودية وما تقوم به في مجال الدعوة إلى الله. وهذا الموضوع أعتقد أنه موضوع تخصصي، وقد يكون لدى المتخصصين يعني ليس بالجديد، لكن بالنسبة للآخرين يلفت النظر إلى أن الدعوة إلى الله في ينبغي أن تكون من أهم غايات وأهداف الدولة الإسلامية. ولذلك إذا نظرنا للنظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية نجد أن من مواده ما ينص على أن الدولة تقوم بالدعوة إلى الله، يعني من أهدافها، أهداف المملكة العربية السعودية، أن تقوم بالدعوة إلى الله. كذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى الله في غير البلاد الإسلامية، هذه أيضا محاضرة ألقيت في إحدى المناسبات تبع المهرجان الجنادرية، وهذه أيضا تتعلق بالأسلوب الذي ينبغي أن يتبع في الدعوة إلى الله خارج البلاد الإسلامية. خارج البلاد الإسلامية لها ظروفها، لها أوضاعها. الخطاب الدعوي ينبغي أن يلحظ واقع الناس وحاجة الناس، أن يبدأ في بداية في التركيز على الأسس، على الأصول، على قضية التوحيد، قضية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، التركيز على المبادئ الأساسية. لا ينطلقون الناس في خلافات وفي نزاعات وفي آراء فقهية وقضايا جزئية والأسس مهملة. ثم إنك في مجتمع لا يطبق شرع الله، لست في دولة إسلامية حتى تطالبها بما تطالب به الدول الإسلامية والمجتمعات المسلمة. فأنت ركز على الجوانب التي تحمي الفرد المسلم من أن يذوب في تلك المجتمعات، وكذلك تبرز الإسلام لهذا العالم، لهذا البشر الذي أنت مسؤول عنه، لأن رسالة الإسلام أمانة في عنق كل مسلم، وعليه أن يبلغها لكل إنسان. وما أرسلناك إلا كافة للناس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالة الإسلام رسالة عامة، وأمانة تبليغ هذه الرسالة على المسلمين، على كل قادر، بدءا من الحكام، العلماء، الدعاة إلى الله، حتى على عامة الناس حسب قدراتهم واستطاعتهم. هذه أيضا فيها حديث وفيها تركيز على مشروعات المملكة العربية السعودية وما قامت به في الدول غير الإسلامية، ولماذا كانت تلقى قبول أكثر من غيرها. وقلنا في ذلك أن السبب في هذا أن المملكة العربية السعودية تتجرد في عملها وفي دعوتها لمصلحة الإسلام والمسلمين، لا تنظر إلى مصالح مادية ولا إلى مصالح سياسية ولا إلى دعاية وإعلان وحديث عن جهود المملكة. ومن هنا ليس هناك مشكلات يتقبلها المسلمون بمختلف جنسياتهم وأعراقهم، وتتقبلها الدول وتشجع، لا تمانع من أن تقوم المملكة بهذه الجهود. هناك مناسبات أيضا تفرض علي أن أسهم في هذه المناسبات بآراء علمية. أذكر حينما أقمنا مؤتمر عن الإمام، عن الدعوة، قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، نحن أقمنا أسبوع عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في جامعة الإمام، وكانت لدي بعض الدراسات عن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودعوته. ومنذ ذلك الوقت وأنا قد أنشر منها شيء في بعض الصحف والمجلات، لكن جمعت تلك الأبحاث والدراسات وأخرجتها في كتاب عن باسم تأملات في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تتحدث عن نشأة الدعوة، عن مزاياها، وخاصة في المجال التعليمي، في مجال التبليغ، في مجال رد التهم والافتراءات التي وجهت إليها من أناس إما يجهلون حقيقة الدعوة وإما لهم أغراض سيئة. نحن لما أقمنا الأسبوع الذي كان الحديث فيه عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، طبعنا مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ورسائله قبل أن يأتي المؤتمرون، وأرسلناها إليهم في بلدانهم قبل انعقاد الأسبوع بشهور إن لم يكن بسنة، وقلنا لهم ادرسوا هذه الكتب وانظروا ما فيها، واكتبوا أبحاثكم وأنتم على علم بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبنتائجها وبالبيئة التي وجدت فيها. فجاء كثير منهم بعقلية تختلف عن عقليته السابقة، لأنهم كانوا يتناقلون الآراء والأحكام من غيرهم دون أن يطلعوا على كتب الشيخ وعلى آثار الشيخ وعلى نتائج دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. كذلك مؤتمر تاريخ الملك عبد العزيز رحمه الله، أول مؤتمر يقام عن تاريخ الملك عبد العزيز رحمه الله في المملكة العربية السعودية، مؤتمر علمي عالمي جامع، هو الذي تم في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقد دعي إليه العدد الضخم من الباحثين والعلماء من مختلف أنحاء العالم. وكنا في الجامعة أرسلنا بعثات علمية تجمع من مكتبات العالم ما كتب عن تاريخ الملك عبد العزيز، عن المملكة العربية السعودية، الرسائل المتبادلة بينه وبين زعماء العالم. وعقد المؤتمر كان له هيبة وكان ضخم، افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد حفظه الله، وحضر الافتتاح صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز، وغالب الأمراء والعلماء والباحثين حضروا هذا المؤتمر. كان لي أيضا بحث في هذا المؤتمر تطور فيما بعد إلى كتاب أصدر يتعلق عن منهج الملك عبد العزيز رحمه الله في حكم هذه البلاد. ما الغاية من مجيء الملك عبد العزيز؟ هل جاء من أجل الملك فقط؟ هل جاء من أجل ما يشاع ويقال أنه يريد أن يعيد الملك ويأخذ؟ لا، هو جاء ليعيد حكما إسلاميا، ليعيد ما كان آباؤه وأجداده قاموا من أجله. الدولة السعودية الأولى والثانية قامت من أجل إقامة شرع الله في المملكة العربية السعودية، وحكمت بشرع الله، وكان الأمن وكان الاستقرار وكانت الخيرات العظيمة. حينما ضعفت السلطة الدولة السعودية في الفترة الثانية، وخرج الملك عبد العزيز رحمه الله مع والده الإمام عبد الرحمن من الرياض في عام 1307، حينما خرجوا عادت الفتن والاضطراب والخلاف والتنازع والتشرذم في الجزيرة العربية وفي المملكة العربية السعودية. الملك عبد العزيز لأنه له رسالة وابن أسرة تحملت الكفاح الكبير فيما مضى في ذهنه وفي تفكيره وفي إيمانه أن يعيد تلك الوحدة وأن يعيد ذلك الحكم بشريعة الله في المملكة العربية السعودية، فعاد إلى المملكة ليطبق شرع الله، ليجمع كلمة المسلمين وكلمة أبناء الجزيرة على كلمة سواء على هذا الدين، وكافح خلال عشرات السنين حتى أقام هذا المنهج. فكان البحث وكانت الرسالة وكان الكتاب يتعلق بمنهج الملك عبد العزيز رحمه الله حينما رجع ليحكم هذه البلاد وليوحد هذه البلاد وليبني هذه البلاد. هذا كتاب يتعلق بتاريخ الملك عبد العزيز، أو ليس كتابا تاريخيا، ولكنه يتحدث عن طريقة الملك عبد العزيز وعن أهدافه الكبرى ومنهجه في الحكم. أيضا حينما كانت المناسبة التي اهتم العلماء واهتم الكتاب والباحثون فيها، وهي مناسبة مرور 100 سنة على دخول الملك عبد العزيز رحمه الله الرياض، كنت أنا أحد أعضاء اللجنة العليا التي رأسها سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز، وكان له جهده الكبير في هذه الأعمال والمناشط التي تمت في هذه المناسبة، وكان لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد جهدها من خلال الأبحاث والدراسات التي تمت في مجال اختصاصها. لكني رأيت أيضا أن من المناسب أن أصدر كتاب أيضا يتعلق بشخصية الملك عبد العزيز رحمه الله. هو قريب من الكتاب الأول لكنه ينحو منحا آخر. الكتاب الأول يتجه إلى مجال الحكم والمنهج في الحكم، هذا الكتاب أو هذا البحث يتجه اتجاها شخصيا، أي صفات الملك عبد العزيز، الصفات الشخصية التي أهلت الملك عبد العزيز رحمه الله للقيام بهذا العمل الضخم الكبير الذي لم يقم به أحد في ذلك الوقت، وليس له نظير في تاريخ الإسلام ولا في تاريخ العرب في الوقت الحاضر. هذه أبحاث أو كتب تأتي بمناسبة، حينما توجد مناسبة يشارك الإنسان فيها. ونحن نعرف أن العلماء في الماضي لا يقفون عند حدود التخصص، يكون الإنسان عالم في التفسير وعالم في التاريخ وعالم في الأدب وفي الفقه، له عدد من المؤلفات لأن العلوم الإسلامية مترابطة. ونعم يركز الإنسان على موضوع معين، لكن تكون له اهتمامات أخرى، فهذه الاهتمامات أعتبرها اهتمامات مكملة أو إضافية. وأفضل دائما أن طلاب العلم وأن الباحثين تكون لهم إسهاماتهم، لا يحصل الإنسان إسهامه أو عمله في مجاله الضيق المحدود، وخاصة في مجال المعرفة الإنسانية وفي العلوم الإسلامية، لأن العلوم العربية، علوم اللغة العربية، علوم الشريعة، التاريخ الإسلامي، علوم الحضارة الإسلامية كلها مترابطة، كلها مترابطة. نعم يبرز بعض الناس في مجال معين، كما برز مثلا ابن خلدون في مجال علم الاجتماع، في مجال التاريخ يبرز بعض العلماء في 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 مثلا التفسير كما حصل بالنسبة للقرطبي أو الطبري، يبرز إنسان مثلا في مجال التاريخ كما هو الحال بالنسبة لابن كثير، وقد وفقني الله سبحانه وتعالى أيضا أن أسهمت إسهام كبير في إخراج كتاب البداية والنهاية، كتاب محقق متقن، لأن الكتاب موسوعة علمية جمع فيه الإمام ابن كثير رحمه الله علما واسعا في مجال التفسير، في مجال الحديث، في مجال الفقه. طبعا هو كتاب تاريخ في الدرجة الأولى، لكن مؤلفه ذو ثقافة واسعة واسعة في مجال العلوم الشرعية جميعا. ولذلك هذا الكتاب لا يعتبر كتاب تاريخ، وأي إنسان يقرأه يستفيد في مجالات عدة، ولم يخرج الإخراج المحقق المتقن إلا في الطبعة التي وفق الله سبحانه وتعالى وأعان في إخراجها، وهي الآن بأيدي الباحثين.
أحسنتم دكتور عبد الله. في الحقيقة لم نزل بعد في مشوارنا الأول مع معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي متحدثا لنا عن تجربته الطويلة والمباركة والنافعة بحمد الله في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر العلم وخدمة قضايا الإسلام والمسلمين. في هذه اللحظات استأذن معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي لأن أتوقف عند هذا الحد في هذا الجزء الأول من لقائنا مع معاليه في برنامج في موكب الدعوة، آملا بإذن الله تعالى أن يكون لنا تواصل في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى لنواصل مع معاليه مشواره العلمي والدعوي في خدمة الإسلام والمسلمين. أكرر جزيل شكري وتقديري لمعالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء على قبوله دعوة البرنامج، مبتهلا إلى المولى سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن يمتعه بالصحة والعافية وأن يجعل أعماله في موازينه يوم يلقى الله عز وجل. نلقاكم بإذن الله تعالى على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في موكب الدعوة، إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح.